الطاعون، الوباء الذي انتشر في الشام ومات بسببه بعض كبار الصحابة والمسلمين.
ولما يقال طاعون في اللغة العرب، الطاعون أي مرض وبائي ينتشر بين الناس، وعادة يبدأ بالحيوانات كالفيران وكذا ثم ينتقل إلى الناس، وبالذات يعرف طاعون بالموت الأسود. كانت العدوى تنتشر بالملامسة، وكان الذين تصيبهم تلك العدوى يشعرون بألم يخترق أجسادهم كلها، ثم يظهر على أفخاذهم وأذرعهم مثل الدمامل، مثل حبة العدس، ثم لا يلبث أن يعدي الجسم كله، بحيث كان المريض يتقيأ دما بلا انقطاع لمدة 3 أيام ولا توجد وسيلة لشفائه، ثم يموت. في عام 18 هجرية انتشر الطاعون، وكان هذا الحدث وعمر متوجه إلى الشام، ووصل إليه الخبر وجاءه أمراء الشام، فهو من منطقة سرغ بين تبوك والشام، ومن ضمن الذين جاءوا يستشيرونه بهذا الخبر الذي بدأ يهلك المسلمين جاء أبو عبيدة رضي الله عنه، وكان قد خرج مع عمر جماعة من كبار المهاجرين والأنصار، واجتمع الناس يتشاورون أمام هذا الخطر، هذا ليس جيشا يمكن مواجهته، مرض. فبدأوا يستشيرون يتشاورون، وبدأ عمر يشاورهم هل يكمل طريقه إلى الشام أم يرجع، فاختلف الناس، فمن قائل يا أمير المؤمنين خرجت لوجه الله فلا يصدنك عنه هذا، ومن قائل إنه بلاء وفناء فلا نرى أن تقدم عليه. واحتار عمر هل يرجع أم يكمل الطريق إلى الشام، فأمر بأن يأتيه فقط المهاجرين من المسلمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمعوا فشاورهم فلم يختلفوا، كلهم أشاروا بالعودة. فلما رأى اتفاق الصحابة المهاجرين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل أكثر الناس فقها في الإسلام على هذا الرأي، أمر بالعودة وقال إني مصبح على ظهر، يعني خلاص الصباح سأركب وأعود. فهنا جاءه أبو عبيدة وكان ما حضر هذا الاجتماع، قال أفرارا من قدر الله، تفر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو في واحد ثاني يقول هذا الكلام، أفر نعم من قدر الله إلى قدر الله، وين حروح يعني، كل تحركاتنا بقدر الله، قدر الله يحكمنا في كل شيء. يا أبا عبيدة لو كان لك إبل فهبت واديا، جزء منا خصب فيه زرع كثير وجزء الآخر جد، أليس إن رعيتها المنطقة الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله؟ أبو عبيدة ما اقتنع، قال لا، نحن عزمنا، أنت عزمت تأتي الشام تكمل. وأصر عمر على رأيه وأصر أبو عبيدة على رأيه، فأبو عبيدة قال لعمر إذا تأذن لي أرجع، أنا ماني مقتنع ولا أرى الفرار من المرض، وأنا أمير الشام ولابد أبقى مع الناس. فودعه وضمه واحتضنه وقال له رحمك الله، الوداع الأخير بين عمر وأبي عبيدة رضي الله عنه. أبو عبيدة عامر بن الجراح الذي لقبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بأمين هذه الأمة، أبو عبيدة من أوائل المسلمين، من مهاجرة المسلمين، من أهل الشورى، من العشرة المبشرين بالجنة، صاحب المكانة العظيمة والفضائل التي لا تحصى، نجم عظيم آخر من نجوم الإسلام، نودعه فرحمك الله ورضي عنك وجمعنا بك في أعلى الجنان، وما ذلك على الله بعزيز. بعد ما انصرف أبو عبيدة جاء عبد الرحمن بن عوف، وصل وعرف اختلافهم فجاء مسرع إلى عمر بن الخطاب فقال عندي من ذلك خبر من النبي صلى الله عليه وسلم، فتعجبوا قالوا ماذا؟ قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدموا عليه، وإذا وقع ببلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه فرارا. يرويه البخاري ومسلم وأبو داود. اطمأن عمر أن رأيه كان صوابا ورأي المهاجرين معه ورجعوا. ومات بسببه بعض كبار الصحابة والمسلمين. مات بهذا الطاعون أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. يقول رجل من الذين شهدوا مشهد الطاعون، يقول لما اشتعل الوجع يعني انتشر الوباء، قام أبو عبيدة في الناس خطيبا فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم. وإن أبا عبيدة، يعني الله سبحانه وتعالى يكفر بهذا الوباء للذي يموت فيه، يكفر عن السيئات، رحمة من الله سبحانه وتعالى. فدعا بدعوة، أبو عبيدة يدعو على المنبر، يقول أبو عبيدة: وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يقسم لأبي عبيدة حظه. فطعن، يقال طعن يعني بدأ المرض يظهر فيه على شكل ورم، فلما شعر بالطعن أمر أن يكون على الناس من بعده معاذ ابن جبل. ومات أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح الفهري أمين هذه الأمة، أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، أحد الخمسة الذين أسلموا في يوم واحد: عثمان بن مضعون، عبيدة بن الحارث، عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة، وأبو عبيدة. أسلم الخمسة في يوم واحد على يدي الصديق أبو بكر رضي الله عنه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي عبيدة وبين سعد بن معاذ، شهد بدرا وما بعدها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، كما جاء في الصحيحين. وجاء في الصحيحين كذلك أن الصديق في سقيفة بني ساعدة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الناس في من يكون الخليفة من بعده، وقف أبو بكر الصديق وقال: لقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوه، عمر وأبو عبيدة. رشحه أبو بكر ليكون خليفة للمسلمين، بعثه الصديق أميرا على أحد جيوش الشام، وفي خلافة عمر تولى كل أمر الشام. هكذا كان رضي الله عنه، يصفونه طويلا نحيفا كثير العروق في وجهه، خفيف اللحية، أهتم، والأهتم هو الذي كسرت بعض أسنانه، كسرت لما كان ينزع الحديد من وجه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، لما دخل الحديد في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وتوفي في طاعون عمواس وعمره آنذاك 58 سنة. وفي طاعون عمواس كذلك توفي نجم عظيم آخر، توفي معاذ بن جبل. لما مات أبو عبيدة تولى أمر الشام من بعده معاذ بن جبل، فوقف خطيبا وقال: أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وإن معاذا يسأل الله تعالى أن يقسم لآل معاذ حظهم. فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ فمات. ثم قام معاذ فدعا لنفسه فطعن في راحته، أول ما ظهر الورم ظهر في كفه. يقول الراوي: فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقلب ظهر كفه ثم يقول: ما أحب أن لي بما فيك شيئا من الدنيا. معاذ بن جبل نجم عظيم آخر من نجوم الإسلام، أنصاري خزرجي
أبو عبد الرحمن صحابي جليل كبير القدر، كان طويلا حسن الشعر حسن الابتسامة براق الثنايا، شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كما شهد العقبة. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود، وكان أحد أربعة من الخزرج الذين حفظوا القرآن كاملا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمر بن أنس بن مالك ومعاذ بن جبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عنه، يصف الصحابة كل واحد بصفته، فيقول: وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ ابن جبل. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما لأهل اليمن، وقال له: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله وبحديث نبيه. وأقره الصديق على ذلك، يعلم الناس الخير باليمن. ثم هاجر إلى الشام فكان فيها حتى مات بالطاعون. يقول ابن مسعود عن معاذ بن جبل: كنا نشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام. وقال ابن مسعود: إن معاذا كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ومات رحمه الله في هذا الطاعون. ومات في الطاعون كذلك أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، واسمه العاصي، أسلم قديما ومنع من الهجرة، فهرب يوم الفتح وأرجع إلى الكفار، ثم لحق بأبي بصير عند البحر وقاتل الكفار، ثم أذن له بالهجرة. شهد الفتوح وشهد فتح الشام، ومات بطاعون عمواس رضي الله عنه وأرضاه. مات مع معاذ في يوم واحد. ومات في طاعون عمواس كذلك شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه، أمير فلسطين، أحد الأمراء الأرابع، شرحبيل ابن عبد الله بن المطاع بن قطن الكندي، ويسمى شرحبيل بن حسنة حسن أمه، نسب إليها وغلب عليه ذلك، أسلم قديما، هاجر إلى الحبشة وشارك بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمشاهد، وجهزه الصديق إلى الشام، وكان أميرا على ربع الجيش، وظل كذلك، وطعن في طاعون عمواس. طاعون عمواس طاعون عظيم أهلك المسلمين، حتى قيل مات في طاعون عمواس 20,000 من المسلمين. فتولى الأمر من بعده عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عظيم من عظماء الإسلام. عمرو بن العاص تأخر إسلامه، لكنه عندما أسلم قاد المسلمين بعد أن أسلم بأربعة أشهر في سرية ذات السلاسل، وأبلى فيها بلاء حسنا، وكان تعيينه قائدا لجيش ذات السلاسل بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن العاص داهية من دهات المسلمين، بل من دهات العرب، بطل المسلمين في كثير من المعارك، وقائد الفتح الإسلامي في أجنادين، وهو الجيش الذي حاصر كذلك القدس، وكان سببا في فتح القدس. لما تولى عمرو بن العاص أمر المسلمين في الشام، ورأى هذا الفناء الذي انتشر بين المسلمين، هذا الطاعون قتل من المسلمين ما لم تقتله كل معارك الشام، وبدأ أمر المسلمين يضعف في الشام، وبدأ الأعداء يفرحون، بل بدأوا يستعدون لاستعادة الشام بعد أن يفنى من فيها من المسلمين. هنا فكر ونظر بدهائه الخارق وبذكائه العجيب، بدأ يتأمل في أمر هذا الطاعون كيف يحدث، فقام خطيبا في الناس فقال: أيها الناس، إن هذا الوجع إذا وقع فإنما يستعل اشتعال النار.
يقول بديت أقارن ما بين النار وما بين هذا الوباء، فوجدت أنه ينتشر مثل انتشار النار، ووجدت أن النار إذا لم تجد شيئا تأكله خمدت، إذا ما في خشب ما في وقود النار تموت. فوجدت أن هذا الطاعون يشبه النار، فلما لا نعالجه مثل النار، ما نجعل له وقود يأكله. تحجب الناس من هذا التفكير العجيب، قالوا: ماذا تقصد؟ قال: انتشروا لا حد يلمس الثاني، واذهبوا إلى الجبال، ابتعدوا عن المدينة. فأطاع الناس وخرج الناس في المدن التي أصابها الطاعون، انتشروا وأمرهم ألا يزيد في المجموعة الواحدة عن 5 وألا يمس أحد الآخر، وفعلا أطاع الناس وانتشروا في الجبال إلى أن مات الذين قد طعنوا أصلا، والناس لا تمسهم، كما أن الخشب لا يقرب من النار وإلا يشتعل. وظلوا فترة وجيزة على هذا الحال، فانتهى الطاعون وتوقف الطاعون بهذا التفكير العجيب وهذا الإلهام من هذا الرجل العظيم وهذا النجم الكبير الذي بتفكيره الذي قاده الله تعالى إليه أنقذ المسلمين من طاعون عمواس. في أيام قليلة قضى على المرض، فرحمك الله ورضي عنك يا عمرو، وما أعظمك، ما أذكاك، ما أدهاك، ما أنفعك للمسلمين. هكذا كان أمر طاعون عمواس. ووصل الخبر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، سمع بما فعله عمرو، فسر سرورا عظيما بما فعله عمرو، ومدح عمرا على ذلك. شيء عظيم حدث للمسلمين. ثم حدث أمر انبنى على طاعون عمواس، أنه اختلف الناس في المواريث. لماذا؟ أحكام المواريث واضحة ظاهرة في القرآن الكريم، وكان الناس يحكمون على أساسها، لكن حدث بسبب طاعون عمواس أمر غريب جدا، أنه قبل أن يقسم ميراث الرجل الذي يستحق الميراث يكون قد مات، بعض الذين يستحقون المواريث ماتوا وبعضهم ما زال حي، ثم قبل أن يقسم على هؤلاء يكون الذين يرثون هؤلاء بعضهم قد مات وبعضهم قد بقي. وبدأت تظهر حالات احتار فيها العلماء، أمر جديد يحتاج إلى تأصيل عظيم وتدقيق شديد في فقه المواريث. فهنا أرسلوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستشيرونه، حالات كثيرة ليست حالة واحدة ولا اثنتين، 25,000 تقريبا الذين ماتوا في طاعون عمواس. فهنا عمر رضي الله عنه جمع الناس واستشارهم وقال: قد بدا لي أن أطوف على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم، يعني أريد أتفقد أحوال المسلمين، فأشيروا علي، جمعتكم لهذا السبب، وإن مواريث أهل الشام قد ضاعت، يعني اختلف الناس ما عرفوا كيف يقسموا المواريث، فأبدأ بالشام فأقسم المواريث وأقيم لهم ما في نفسي، يعني أبين لهم حكمي في هذه المسألة، ثم أرجع فأنقلب في البلاد، أتجول في البلاد وأبدي إليهم. فوافقه الصحابة الكرام، فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام، واستخلف عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذلك النجم العظيم من نجوم الإسلام، والذي سنفرد له أحوال خاصة تفصيلية يستحقها ذلك النجم العظيم. ووصل عمر بن الخطاب إلى الشام وقسم المواريث، فورث بعض الورثة من بعض وأخرجها إلى الأحياء من ورثة كل منهم، يعني اعتبر كأنه حي فقسم، ثم أخذ الميت وقسم ميراثه كأنه يعني على الباقين، حتى الذين ماتوا منهم وبدأ الذين ماتوا بعده، وبدأ يسير بهذه الصورة إلى أن أصل نظام المواريث.
فكأن الله سبحانه وتعالى يريد لنا ألا نختلف في أمر المواريث، فجعل هذا الحادث العظيم ليبين للناس كيف يديروا شؤون دينهم ودنياهم، ويفصل لهم في هذا الجانب المهم من الحياة الاجتماعية الإسلامية ومن أمر الاقتصاد الإسلامي أمر المواريث.